الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن كنا بصدد تقريب بعض الوجوه على أن المرأة التي تحمل الجنين في بطنها لها شائبة أمومة، كم مقدارها هذا بحسب الدليل، نرى ما هي سعة الدليل مدلوله على ماذا. كان التقريب الأول لذلك هو فحوى ما دل على تحريم بالرضاع، إذا كانت 15 رضعة أو إرضاع يوم وليلة محرمة، فكيف لا تكون 9 أشهر من الحمل بما تتضمنه من تغذية ونمو وتنشئة، لماذا لا تكون هذه محرمة؟ فإذن بالأولوية مفروض أن المرأة اللي تعتبر صاحب الرحم المستأجرة كما نسميها، لماذا لا تكون أما وهي تغذي الطفل هذه المدة الطويلة؟ هذا كان الدليل الأول. ثانيا هو استئناس ذوق الشارع في ذلك من بعض الحالات التي ذكرتها الروايات، نجمع قرائن وكذا ثم نستخلص منها ذوقا للشارع يكون هو دليلنا. ما هي هذه الموارد التي استأنسنا منها ذوق الشارع في اعتبار هذه المرأة أما؟ ليس عندنا دليل عليها، لكن نكتشف ذوق الشارع بأنه يعتبرها أما من جملة من الموارد. واحد، النهي عن نكاح القابلة المولدة اللي تولد، ففي معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي. القابلة تكون محرمة على من ولدت. وفي خبر آخر قال: وصديقي ليس فقط. وفي رواية الكافي بسنده عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أمهاته، هي بعض أمهاته، مجرد أنها ولدت أمه هذا الجنين صارت أما له وصار يحرم عليه نكاحها، فما بالك بالتي تحمله 9 أشهر في بطنها، لماذا لا تكون أما؟ فإذا هذا المورد الأول ضمن ثانيا استئناس ذوق الشارع. وفي مرسلة الكلين توجد روايات عديدة، نجدها في وسائل الشيعة أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 39. مرسلة الكلين عن معاوية بن عمار قال: وإن قبلت وربت حرمت عليه. هكذا. فإذا تقريب الاستدلال هنا أيضا بالأولوية، أنه إذا كانت مجرد أنها تقوم بتوليد أمه وكفالته بهذا المقدار، الإمام يقول تحرم عليه، فكيف لا تحرم المرأة التي حملته في بطنها 9 أشهر؟ إذن هذا المورد الأول ضمن ثانيا استئناس ذوق الشارع. ويرد عليه ألف حتى نحافظ على نوع الترقيم. عندنا ثانيا الآن، ضمن ثانيا موارد 1، 2، 3، وضمن 1 الآن مناقشات لهذه الأولوية. ألف، إن الروايات محمولة على الكراهة هذه وليست الحرمة، بقرينة الروايات الأخرى الدالة على الجواز كصحيحة البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ ممكن يتزوج القابلة؟ فقال: سبحان الله، ما حرم الله عليه من ذلك. وليش لا؟ شنو المحرمية اللي بيناته؟ ليش ما يتزوجه؟ فإذا بالجمع بين تلك الطائفة اللي قريتون لياها ضمن الاستدلال على الحرمة وهذه الروايات الدالة على الجواز، هي معنى تحمل على الكراهة، فلا دلالة فيها على الحرمة. فإما إذا قلنا ألف، أن الروايات محمولة على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز، أو على ضم الإرضاع إلى القبالة، أن هذه الأم مو فقط قابلة ولدته، لا، يظهر أرضعته. إذا أردنا نفهم الحرمة هنا بمعنى الحرمة مجرد القبالة والتوليد، هاي ما تحرم، فإما أن نحملها على الكراهة، وإما أنها لم تكتفي هاي القابلة وإنما أرضعته بمقدار إلى أن أم مثلا صارت بنحو قابل على أن تقوم بالمسؤولية، ممكن، أو على ضم الإرضاع إلى القبالة كما في الوسائل، هكذا حملها حتى يحافظ على عنوان الحرمة الوارد في الروايات، فتكون حرمتها حينئذ بعنوان الأم الرضاعية لا الأم القابلة. التوليد والقبالة لم تنتج حرمة، إما تنتج كراهة، وإما أن نقول أنها ضمت الإرضاع المحرم فأصبحت. هذا إذن ألف من المناقشات. باء من المناقشة، المناقشة في تحقق الأولوية، هذه الأولوية اللي استدللتم بها، لأن الموضوع مختلف، موضوعنا لا بالرواية اللي أتيتم بها تقولون أن القبالة سبب للتحريم، قبلنا بها، وما علاقتها بما نحن فيه الذي هو الحمل؟ القبالة شنو نفس موضوع الحمل حتى تستدلون بهذه الرواية؟ الموضوع آخر، فتسر أكو في القبالة كما أكو سر في الرضاع جعله محرما، القبالة كذلك سبب للتحريم كما أن الرضاع سبب للتحريم، شو ما المجوز إلى تعميمها للحمل حتى يكون الحمل محرما؟ أين الأولوية في ذلك؟ هذا موضوع مختلف، المناقشة في تحقق الأولوية لأن الموضوع مختلف، فلا يخلو الاستدلال من قياس أو استحسان. إذن هذا واحد، المورد الأول الذي استأنسنا منه ذوق الشارع في الحرمة. اثنين، مورد الثاني اللي نستأنس منه ما في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في من اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها، مفروض أنه لا يطأها إلى أن تضع، وطأها وهي حامل من مالكها السابق، قال عليه السلام بئس ما صنع، إلى أن قال محل الشاهد، قال وإن كان لم يعزل عنها، مفروض أنه لا يضع منيه فيها وهي حامل، لكن نفترض هذا ما التزم بهذا الحكم، وإن كان لم يعزل عنها، قال فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به. لماذا؟ قال الإمام يعلل هذه الأحكام، قال فإنه قد غذاه بنطفته، كانت حاملا به وهو وضع منيه، فهذا تغذى من نطفته، قال ما دام قد تغذى بنطفته فهذا يجب أن يعتق، يجب أن يجعل له شيئا من المال يعيش به، وكأنها أحكام الولدية، هو من وطأ جارية وحملت منه فهذا الولد يكون حرا يعتق، لأنه يتبع أشرف الأبوين ويكون واجب النفقة على أبيه، فكأنه طبق أحكام الولدية عليه. وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لاحظ، ينعتق قهرا كأحكام الولد، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد. وفي رواية السكوني من روايات الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في تعليل ذلك قال لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. هذا كله روايات في أبواب نكاح العبيد باب 9. إذن واضح الآن، هي مجموعة من الروايات، ما هو تقريب الاستدلال ذكرنا بتقريب أن الانعتاق، الإمام يقول يعتق ولدها ولا يسترق، ووجوب الإنفاق عليه يدلان على شائبة بنوة الجنين في الجملة، المقدار هاي، لأن نحن أمام استئناس ذوق الشارع، لسنا أمام دليل حتى يكون قطعيا. فإذا توجد شائبة بنوة لهذا الجنين، لأن نرى الإمام يطبق أحكام الولد عليه، هو هذا من وطأ جاريته وحملت منه هذا أولا يصبح حرا ينعتق قارئ، هو مو ينعتق هو يولد حرا. ثانيا واجب النفقة على أبي، شو الإمام طبق نفس الأحكام، فيبدو هذا أصبح ولدا شائبة بنوة، هذا مو ولد نقطع بذلك، شائبة بنوة عنده. ولماذا صارت هاي؟ الإمام علي يقول لأنه غذاه بنطفته. فإذن وإن التغذية وقلنا أنها شائبة بنوة، وإن التغذية منشأها، هذا هو منشأ هذه البنوة. فكذلك في الحامل إذا غذاه بنطفة أصبح ولدا، فكيف بالأم التي تغذيه 9 أشهر في أحشائها، كيف لا تكون أما؟ هذا إذن المورد الثاني. ويرد عليه ألف إن الوارد في الرواية التغذية بالنطفة وليس مطلق التغذية، ولا نعلم وجها للتجريد عن الخصوصية. وسلمنا بأن الروايات دلت هذه على شائبة بنوة إلى آخره، أي تغذية حدد الإمام؟ قال لأنه غذاه بنطفته، فالتغذية بالنطفة تكون منشأ للبنوة والولدية. احنا ما نتحدث الآن عن تغذية تغذية أم حامل بجنينها، فما وجد تجريد عن الخصوصية، ولم يكن الاستدلال بمطلق التغذية حتى نعممها لا تغذية الحامل. الإمام قيد شخص غذاه بنطفته، فهذا إذن لا نعلم وجه للتجريد عن خصوصه. ألف باء إن هذا الولد هو ابن صاحب النطفة قطعا، فتغذية المشتري هذا الجديد الذي وطأها وهي حامل لم تجعله ابنا، لأن لا أحد يشك ولا يوجد مخالف في أن هذا الولد اللي في بطن الجارية هو ابن مالك السابق اللي باعها، هذا لم يصبح بهذه العملية ولدا للثاني، فذا لا يوجد أي احتمال لأن يكون هذا ولدا للثاني، نقطع جميعا بأنه ولد الأول. وهذه الأحكام المذكورة انعتاقه، وجوب الإنفاق عليه إلى آخره، هذه خاصة بالحالة ولا تدل على البنوة، وإلا نحن نقطع بأن هذا ابن المن للمالك السابق الذي حملت منه، فما المفروض يخطر على بالك احتمال بنوة لهذا المالك الجديد؟ يبقى نعم أحكام خاصة هاي لأجل هالحالة المعينة التي حصلت، هذا شيء آخر، لكن لا يخطر في بالك احتمال البنوة. إذن الآن هذين موردين حاولنا استئناس ذوق الشارع منها لنحكم على هذه الأم الحامل بأنها أما لهذا الجنين، أيضا من ثانيا استئناس ذوق الشارع يبدو لم يتمها. ننتقل إلى ثالثا من الوجوه والتقريبات للاستدلال. ثالثا إذن هذا ليس ثلاثة من الموارد، هذا ثالثا من تسلسل التقريبات على أمومة هاي المرأة. إن الرحم، هذا تقرير الوجه الثالث، إن الرحم هو الأساس في العلاقة النسبية، لذا سميت القرابة به، فقيل الأرحام وأولو الأرحام وصلة الرحم، أليس هكذا تعرفون العلاقات النسبية بين الأخ وأخيه وابن العم وابن عمه والخال، تقولون أولو أرحام صلة أرحام أرحام، فإذن ما هو المحور في العلاقات النسبية؟ الرحم، بدليل اشتقاق العلاقات النسبية منه، فالرحم إذن هو أساس الارتباط النسبي، وهذه صاحبة الرحم قد حملت به واحتفظت به في رحمها، فإذن تحقق مناط النسبة الشرعية والانتساب الشرعي وهو وحدة الرحم، فتكون هذه أمة. إذن نقرر هذا الوجه اللي هاي فكرته، لذا سميت القرابة به، فقيل الأرحام وصلة الرحم ونحو ذلك. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم يشتركون برحم ما في الطبقة الأولى كالأخوة يشتركون في رحم الأم، أو الثانية كأولاد العم والخال يشترطون في رحم الجدة وهكذا أو غير ذلك. فالمرأة التي حملت الجنين في رحمها هي الأم لتوفر ضابطة الانتساب فيها، ضابطة الانتساب والقرابة النسبية واللحمة بين الأقرباء هي اشتراكهم في الرحم، وهذه المرأة قد حملته في رحمها فهو ابن لها وأخ لأولادها وبناتها. هذا ثالثا. ويرد عليه أن التركيز على الرحم وكونه الأصل في القرابة بلحاظ الحالة الغالبة وهي كون المرأة الحامل بالجنين في رحمها هي منشأ تكونه من بيضتها أيضا، باعتبار المرأة التي حملت به هي التي تكون أيضا منها، وليس فيه نظر إلى كونها رحما مستأجرة أو مستضيفة. فلا يتم الاستدلال. نعم احنا نعترف معك أن نسميهم الأرحام وأولو الأرحام ونأمر بصلة الرحم، أي باعتبار أن الحالة الغالبة أن الرحم الذي يحمل بالجنين هي الأم صاحبة البويضة التي وصاحبة الفراش مع زوجها. أما تتوسعها حتى للرحم، هذه الأدلة يعني نختصر هذا الرد ونقول أنها منصرفة عن مثل هذه الحالة، لا هي ناظرة إلى الحالة الغالبة. إذن هذا ثالثا هم أيضا لم يتم. رابعا نضيف لنا بعد تقريب آخر، الروايات الدالة على حرمة نكاح بعض الإنسان بعضه فيما حكي من قصة زواج آدم وحواء كصحيحة زرارة في الفقيه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء وقيل له: إن أناسا عندنا يقولون إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، هكذا يرون لنا أحاديث. فقال سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا: أيقول من يقول هذا أن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه؟ شنو هذا، تنسبون العجز إلى الله تعالى؟ ما يقدر يخلق كما خلق آدم من طين يخلق امرأة وهي حواء لو يجي إلى ضلع من أضلاع آدم؟ لماذا تفترون على الله تعالى؟ يكمل الإمام يقول: ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام. هذا الكلام يمكن بعض الخطباء يقول على المنبر ولا يلتفت الاستهجان واستنكار الإمام، يلقى أصل الرواية من دون يقرأ. تدري اليوم الفضائيات موجودة وعلم الطب متقدم ويعرف هذا الحكي كله، هذا اللغو شنو خلقه؟ لو بعض تقول بدل، يقول شاهد على ذلك أن عدد أضلاع المرأة أقل واحد من عدد أضلاع الرجل، لأنه خلق من أين هذا الكلام؟ يجعلنا سخرية. فالإمام يحذر يقول: لا تجعلون سخرية للناس. هذا من يجيبون هالحكي هذا؟ ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع، هؤلاء يشنعون علينا، سبيلا إلى الكلام، أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه. ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينه. فمحل شاهد إذن الإمام يجعل مناط الحرمة، مناط النهي، مناط الاستنكار والاستهجان، أن لازم قولكم هذا أن آدم، أليس آدم تزوج حواء؟ فإذا قلتم أن حواء هي من أضلاع آدم خلقت، يعني آدم تزوج بعضه. هذا ما يجوز، يتزوج الإنسان بعضه. أريد نأخذ هذا محل الشاهد. زين، فنأتي إلى ما نحن فيه، أليس هذا الجنين الذي حملت به الأم هو بعضها، تكون منها، هي حملت به نطفة وولدته إنسانا كاملا فأصبح جزءا منها. فإذا تردون تقولون أنه هي ليست أمه ويجوز النكاح بها، فإذن كأن هذه المرأة تنكح بعضها لأن هذا الجنين هو بعضها. وهذا محرم بصريح هذه الصحيحة صحيحة الزرارة. فهذا إذن نجعل واضح إن شاء الله تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة. إذن هذا رابعا، تقريب الرابع لكونها أما خلاصته هذا بالاستفادة من صحيحة زرارة، أن الإمام عليه السلام أنكر ومنع وحرم أن يتزوج الإنسان بعضه بعضا، فإذا هذه لم تكن أما يعني يجوز نكاحها، وهو هذا الوليد بعضها، فمعنى هذه المرأة تنكح بعضها، هذا ليس صحيح. إذن نقرب الاستدلال فكرة بتقريب أن الجنين جزء من الحامل، فيحرم النكاح بينهما لحرمة نكاح بعض الإنسان بعضه. وفيه نرد على هذا الاستدلال، إن المرأة صاحبة البويضة أولى بجزئية الجنين، فالاستدلال عليها أقرب. هو مثل ما تقربون الاستدلال بهذا الصحيح على أمومة الحامل، هو أيضا هذا الاستدلال جاري في صاحبة البويضة، لأن هذا هم جزء منها. فإذا صاحبة البويضة وفق هذا الاستدلال وهذا التفكير أيضا تكون أما، لأن هذا جزء منها وولد من بيضة منها، ولا يجوز للإنسان أن ينكح بعضه بعضا، بل يمكن أن نقول أن أمومتها وكونها هي الأصل هي الأولى هي الأقرب، لأن أول ما تكون هذا الجنين من نطفتها هي بيضتها وحيم من الزوج. فإذا هذا الاستدلال يكون أولى أن يجري في الأم صاحبة البويضة. فهذا إذن إن المرأة صاحبة البويضة أولى بجزئية الجنين، فالاستدلال عليها أقرب. وإن أبيت تريد أيضا تطبق الاستدلال على المرأة الحامل، جيد، فالروايات تجري فيهما معا، وتكون هذه الروايات دليلا على القول الثالث، وهي أن كل منهما أما، لأن كل منهما المولود جزء منها، هذا جزء منها لأنه من بيضتها تكون، وهذه جزء منها لأنها حملته في بطنها وتغذى منها إلى أن أصبح إنسانا كاملا. فإذا لم راح تصبح دليل على القول الثاني الذي نحن فيه، وهي أن الأم هي الحامل وليست صاحبة البويض، هذا راح يصير على الثالث. هذه الوجوه ناقشناها نحن، فإن تمت فلا بد أن نقتصر بمقدار مدلولها، حتى لو قبلنا بهذه الاستدلالات وهذه الوجوه فلا بد أن نبقى ضمن مساحة التي دلت عليها، لا نتوسع. أنتم ماذا تريدون أن تقول أيها السيد الخوي؟ هذا استدلال لمصلحة السيد الخوي دنسوي، هو لم يستدل به طبعا، هو استدل أن أمهاتهم اللائي ولدناه، وهذا ناقشناه، هذا لمصلحة السيد الخوي ولأستاذنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه اللي قالوا أنها أم النسبية. فرغم أننا تبرعنا لكما بعدة أدلة، لكن غاية ما تدل هذه الأدلة على أنه أم كالأم الرضاعية يحرم النكاح بينهما، لم يصل بعض هذا أي دليل من هذه الأدلة مستوى أن تكون أم النسبية كما أنتم تريدون أن تقولوا أو قلتم، ها لا لا ترقى إلى هذا المستوى. غايتها أنها أم كالأم الرضاعية يحرم النكاح بينهما، الزمن دليل دليل، الأول أولوية الرضاع، اللهم اجعله كالأم الرضاع إلى الأخير، جزء منها جزء منها، نعم يحرم النكاح، لأن دليلك يقول يحرم أن ينكح بعضه بعضا، نحرم النكاح بينهم، كيف أصبحت أم النسبية؟ فلذلك هذا لازم نضيف أيضا، أقول لو تمت هذه الوجوه والتقريبات فيجب الاقتصار على ما تفيده من الأحكام، وهي حرمة النكاح بينهما. نعم ارجع الهند للدليل وشو، وجواز النظر مثلا، يجوز لها تتكشف أمامه مثلا، فتكون كالأم الرضاعية، لا مطلق آثار الأمومة النسبية كما هو المدعى، لأن السيد الخوي وشهيد الصدر يقولان أنها أم النسبية. السيد الصدر أكثر تصريحا في ما وراء الفقه يقول لا ربط بين المولود وتلك الأم صاحبة البويضة، إلى هذه المستوى يصرح بكلامه، لم نرى دليلا على ذلك. غايتها نعاملها كالأم الرضاعية من باب الأولوية لهذه العلقة، أن رضع 15 رضع يوما وليلة تجعلها أم الرضاعية وتنشئ حرمة بينهما، خلينا نقول عنها كالأم الرضاعية، أزيد من ذلك وتجعلها أم النسبية؟ هذا لا دليل عليه. إذن هذا القول الثاني غاية ما استفدنا منه أنها هاي الأم الحامل كالأم الرضاعية. القول الثالث في هذه المسألة اعتبار كل من صاحبة المال الماء والحامل بالجنين أمين، هكذا نقول. هذا إلى أمين، الأم صاحبة البيضة والأم التي حملت به. وممن ذهب إليها الشيخ الفياض قال دام ظله الشريف في المسائل الطبية صفحة 36، قال له كتاب يمكن أو كتيب في المسائل الطبية، قال فيه: نسب المولود لصاحب النطفة والبيضة، هذا الذي نقوله ونجزم به أن هذا الوليد بالتلقيح الصناعي هو ابن الرجل صاحب الحيمن والمرأة صاحبة البيضة، قال: والأحوط ترتيب أحكام الأم على صاحبة الرحم أيضا احتياطا. وقال السيد السيستاني دام ظله الشريف، هذا في منهاج الصالحين، قال: ولو نقلت بويضة المرأة الملقحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أخرى، هذه مسألة، هاي الرحم نسميها المستأجرة، إما مستأجرة أو مستضيفة متبرعة بأي نحو، بس هو البحث اليوم العنوان اللي متداول يسمون رحم المستأجرة، وقد لا تكون مستأجرة متبرعة، مستضيفة لا بأس. المهم، إذن لو خصبت بيضة زوج وزوجته ونقلت إلى رحم امرأة أخرى، هي هذا موضوع مسألتنا، ولو نقلت بويضة المرأة الملقحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها تلك الرحم المستأجرة وتولد، ولد من تلك الرحم المستأجرة، ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكالون وترددون، لا نعلم من هي أمه، وعليه فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الأمومة والبنوة، تحتار بالأمين معا. هذا إذن هو القول الثالث. قال: نعم، لا يبعد ثبوت المحرمية بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها. هذا ترددنا وإشكالنا في بقية أحكام البنوة، أما قضية حرمة النكاح بينهما هذا نجزم به، هذا نجزم به، لا تردد ولا إشكال، إنما ترددنا وإشكالنا ودعوتنا إلى الاحتياط في بقية أحكام البنوة. نعم، لا يبعد ثبوت المحرمية بينه الوليد وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها. هذا أقول صريح عبارتيهما أن الأخذ بهذا القول من باب الاحتياط، هو صرح ذلك، قالوا والأحوط يعني دليلكم الاحتياط، ما هو وجه هذه الاحتياط في المسألة؟ نريد أن نحلل كلامهما دام ظلهما الشريف. لذلك قلت: ولعله للعلم الإجمالي بكون إحداهما أما والأمر متردد بينهما فيحتاط فيهما معا، يمكن أن يكون هذا وجه الاحتياط لهما، أننا نقطع ونعلم ونجزم أن أحد هاتين الإمرأتين أم، إما صالحا هذا ولد من أمه، فلو صاحبة البويضة أم لو صاحبة الرحم أم، عندنا علم إجمالي بأن إحداهما أم، علم إجمالي منجز، ولا نعلم من هي الأم الحقيقية، فلا بد أن نجري أحكام الأمومة عليهما معا. يمكن أن يكون منشأ الاحتياط هو هذا، أنه علم إجمالي عندنا ويرد عليه. واحد، إن مقتضى القاعدة انحلال العلم الإجمالي عند خروج أحد أطرافه عن الابتلاء، كما لو ماتت إحدى الأمين فلا تترتب آثاره على الأخرى، وهو خلاف المعمول به، وهكذا تقولون أنه إذا خرج أحد أطراف العلم الإجمالي ينحل إلى شك بدوي في الآخر ونجري بأصالة البراءة ومنها الأصول المؤمنة. زين، فلو إحدى الأمين اللي هن أطراف العلم الإجمالي ماتت مثلا، فينحل العلم الإجمالي وتصبح الأخرى شك بدوي وله أن يطبق سائر الأحكام عليها؟ هذا مقتضى ما تقولون في علم الأصول، وما أعتقد أنتم تعملون بذلك. حتى لو ماتت إحدى الأمين تبقون تطبقون أحكام الأمومة على الأخرى، هذا خلاف قواعدكم. هذا إذن التعليق الأول. اثنين، التعليق الثاني، يمكن نفي وجود علم إجمالي بكون إحداهما أما، وادعاء عدم وجود أم في هذه الحالة. يعني احنا نريد نطول الكلام، بس هنا الاحتمالات أربعة. عادة احنا نختصر الكلام، نسوي ملبلب كما يقال. إما الأم صاحبة البويضة هي الأم، وإما المرأة صاحبة الرحم هي الأم، وإما اثنينهم أمه، وإما اثنينهم مو أمه. ذن الاحتمالات لولا سأل أول والثاني تقول ما عندنا علم بيها، بنيت على الثالث. لا أخوان، أقرب لك أنه هذا لا هاي أمه ولا هاي أمه. فمن وين هذا العلم الإجمالي اللي افترضته؟ ما عندي علم إجمالي، أنا ما عندي علم إجمالي أنه أم لو هاي لو هاي. قد لا تكون له أم بهذه الحالة. لماذا؟ هذا الذي أقول، الاحتمال أن الأمومة تتحقق باجتماع كلا الأمرين، التكون من مائها والحمل بالجنين. ما المانع أن نفترض لذلك أن الأم التي تكون أما نسبية أم شرعا هي الأم التي يتكون من بيضتها وتحمله في بطنها، والآن هاي الصفتين لا متوفرات بهاي ولا متوفرات بهاي، لأن هاي صاحبة البويضة وهاي التي حملت به، فلا هاي مجتمع بها الشرطين ولا هاي مجتمع بها الشرطين. شنو المانع؟ باجتماع كلا الأمرين، التكون من مائها والحمل بالجنين، كما هي الحالة المتعارفة. ليس من جيبنا يعني جايبيها، حالة المتعارفة الطبيعية أن تكون الأم هي هكذا، أو على الأقل عدم حمل امرأة أخرى به كإتمام الحمل بأنبوبة صناعية ونحو ذلك. لنفترض هكذا، يعني اجتمع كل الأمرين، تكون من مائها والحمل به. الحمل به هذا الشرط الثاني قد نوسع شوية، نقول مو إلا هي تحمل به، المهم أن لا تشاركها امرأة أخرى بالحمل، فيمكن أن تحمل به هي أو ينقل إلى أنبوبة صناعية. هذا هم نعتبر مانع من كونها أما، نعتبر الشرط متوفر. أما إذا نقل لامرأة أخرى مو معلوم من هي الأم، لأن الحالة الطبيعية اللي نظرت لها كل الأدلة ما للأم هي اللي هي صاحبة البويضة وهي صاحبة الحمل. هاي حالة جديدة التلقيح الصناعي. أشك بأن الروايات الدالة على الأمومة شاملة لها، فلا هاي أم ولا هاي أم، لأن لا هاي مجتمع بها ولا هاي مجتمع بها. الأم هي من ولد من بيضتها وحملت به، أو لا أقل أن لم تشاركها امرأة أخرى بالحمل به، ما نقلوا منها إلى أنبوبة صناعية، اللهم هم نقبل، هم تبقى هاي أم، لكن تشاركها امرأة أخرى بالحمل كأنها نراها خارج أدلة الأمومة. هكذا نريد أن ندعي. فمن أين أتيتم بهذا العلم الإجمالي البنيتم عليه الدليل؟ وهذان الأمران لم يجتمعا في أي منهما، ولا غرابة في عدم وجود أب أو عدم وجود أم في البين. لا بأس، هذا ليس مانعا. خاف تقول هذا شنو ما عنده أم، وليكن ما عنده أم، ما الضير في ذلك؟ كما لو صح ما يقولونه من إمكان تلقيح المرأة بزرع أنسجة مأخوذة من جسمها. هذا خو أكو كلام علمي نظري على الأقل، ما أدري علمي طبقوا عملية لولا ما أدري، يأخذون نسيج من أنسجتها يلقح بيضتها وتحمل به ويولد. شايف من هو أبوه هنا؟ أمه هي، صح هي صاحبة البيضة، لكن أبوه من النسيج، من هو أبوه هنا؟ لا أبدا. فشنو المانع أن يكون الإنسان لا أب له أو لا أم له، من هالناحية ماكو مانع. هذا يعني دفع دخل، أن تقول شنو يعني هاي ليس لا للوليد هذا أم، وما المانع ليس له أم. هذا إذن التعليق الثاني على الاحتياط المبني على العلم. ثالثا، ثلاثة، التعليق الثالث، ظاهر كلامهم خصوص الشيخ الفياض أن الاحتياط يتعلق بأمومة كل منهما. يعني ما هو متعلق الاحتياط اللي ذكروا أن نعتبر كل منهما أما، هذا متعلق احتياطكم، وهو يقتضي اعتبار المرأة الحامل أما، مع أن بعض أحكام الأمومة مخالفة للاحتياط. يمكن حرمة النكاح بينهما موافق للاحتياط لا بأس، لكن جواز النظر هذا مخالف للاحتياط. توريثها مخالف للاحتياط، توريث بينهما. فإذا بعض الأحكام المترتبة على الأمومة مخالفة للاحتياط. فإذا كان قصدكم بالاحتياط أنه يتعلق باعتبار كل منهما أما، هذا تتفرع عليه أحكام مخالفة للاحتياط، كهذه التي ذكرناها، كالجواز النظر إليها ولمسها وتوريثها وغير ذلك، كل خلاف الاحتياط. هل مقتضى الاحتياط أن نعطيها ميراثا لهذه الأم الحامل؟ هذا أخذ من حقوق الورثة الآخرين. هل لمسها؟ هذا خلاف الاحتياط. فوين الاحتياط مالتكم؟ هذا راح تترتب عليه أحكام خلاف الاحتياط. بس حرمة النكاح نعم موافق للاحتياط وغير ذلك. فلا بد إذن أن يراد بالاحتياط، كون هذا شوي يكون كلام لعل السيستاني أقرب إلى هذه الفكرة، الشيخ فضل لم يبينها. فلا بد أن يراد هذا، يعني ملخص الملاحظة الثالثة أن قلوا لنا متعلق الاحتياط ما هو، لأن احنا افتهمنا أن متعلق الاحتياط اعتبار كل منهما أما. إذا هكذا متعلق الاحتياط، هذا خو يؤدي إلى أحكام مخالفة للاحتياط. فلا بد أن يكون عندكم وضوح في كلامكم أنكم تريدون بالاحتياط يعني أن نعمل بمقتضى الاحتياط في كل حكم حكم من أحكام الأمومة والولدية. بهذا الحكم أشوف شنو مقتضى الاحتياط، حرمة النكاح بينهم. بهذا المورد شنو مقتضى الاحتياط، عدم جواز النظر واللمس. بالتوريث شنو مقتضى الاحتياط، عدم توريثهما، ماكو ملازمة بينها. شوف هنا جعلناها أما وحرمنا النكاح بينهما، هنا ما جعلناها أما، منعنا من جواز النظر واللمس. فلا بد أن يكون هذا مرادكم بالاحتياط. أما إذا مرادكم بالاحتياط اعتبار كل منهما أما، راح نقع في مخالفة الاحتياط. هيك يقولوا مقتضى الاحتياط نعمل به في كل مورد بحسبه، بغض النظر عن الموارد الأخرى، ولا ملازمة طبعا بين الموارد. إذن فلا بد أن يراد بالاحتياط ما يقتضيه بحسب الموارد، فتعتبر أما من حيث حرمة النكاح، وتعتبر أجنبية بلحاظ الأحكام الأخرى اللي ذكرنا بعضها. لذلك قلت فالأولى، إذن احنا ما كأنه قلنا أنه هم قالوا أن دليلهم الاحتياط، قلنا ذا من شاءه هذا الاحتياط والعلم الإجمالي وأمثاله يعرف لنا المناقشات فيه. فالأولى إذن تقريب الاستدلال على القول الثالث بأنه من باب الأخذ بأدلة كلا القولين لتماميتها في الجملة، وأن لكل منهما وجها. هكذا قولوا، ليس دليلنا الاحتياط، وإنما دليلنا أننا نظرنا في أدلة القول الأول فوجدناها تامة، وأن صاحبة البويضة هي الأم. نظرنا في أدلة القول الثاني وجدناها تامة، وأن صاحبة الحمل هي الأم. فإذا علينا أن نأخذ بمقتضى الدليلين، والقضية ليست مانعة الجمع كما نعلم، لتكن له أم، ما المانع من ذلك. فهكذا إذا لتكن صياغتكم للدليل أنه من باب العمل بأدلة القولين لتماميتها ولو في الجملة، ولا مانع من أن تكون كل منهما أما، لأن القضية ليست مانعة جمع. وحينئذ ما دام المسألة مسألة اعتماد على الدليل كل من القولين، يجب العمل في حدود مفاد الأدلة، وتكون صاحبة البويضة أما النسبية، والمرأة التي حملت بالجنين كالأم الرضاعية. هذا مقتضى الجمع بين أدلة القولين. أدلة القول الأول أم نسبية، لأنها حققت المعنى العرفي واللغوي للأمومة، والثانية مقتضى الأدلة الدالة عليها أنها كالأم الرضاعية، وهذا طبعا القول الذي قاله السيد الهاشمي قدس الله نفسه. ونضم إليه هذا، إذن الآن ناقشنا دليلهم الاحتياط وطرحنا ما هو أولى أن يقولوه، ونضم إليه أكثر من وجه لحرمة النكاح بهما معا، وجهين ليست كثيرة. أولا الآن هاي تكمل الأولى، وذكرنا أن الأولى هو الاستدلال بمجموع الأدلة القولين، الآن بعد نريد نضيف أكثر وجوه لحرمة النكاح مع كل من الأمين. أولا إنهم قرروا أن الأصل في المعاملات الفساد، هكذا قالوا وهو صحيح طبعا. بأي معنى؟ بمعنى أن الأصل في المعاملات عدم الصحة إلا أن يحرز اجتماع الشرائط فيها، هذا صحيح. وفي المقام لم تحرز أهلية أي من المرأتين للنكاح لاحتمال كونها أما، هكذا نحن قلنا في باب المعاملات، وهم قالوا أن الأصل في المعاملات الفساد، يعني أن أي معاملة لا نحكم بصحتها إلا أن نحرز اجتماع شرائطها. والآن أجل هاي الأم، هل هي موضوع جامع لشرائط النكاح مع الوليد؟ أقول لا، الاحتمال أن تكون أما. هاي المرأة الثانية جامعة لشروط صحة النكاح؟ لا، الاحتمال أن تكون أما. فلا يجوز النكاح إذن لا بهذه ولا بهذه، بناء على هذا الأصل. هذا تقريبا. والتردد ما هو وجهه هنا؟ من جهة الشبهة المفهومية لمعنى الأم، إنما ترددت بين هاتين المرأتين لأن ما أدري ما هو مفهوم الأم، هل هي صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم. لكن نستدرك على هذا، نعم قد يقال إن الشبهة المفهومية غير متحققة في مداليل الألفاظ، لا مجال لافتراض الشبهة المفهومية في مداليل. ليش؟ لأن العرف ببابنا ونسأله عن فهمه لها، ونقول له أيها العرف من هي الأم؟ صاحبة البويضة صاحبة الرحم، والمفروض أكو وضوح في فهم العرف لمداليل الألفاظ، فافتراض الشبهة المفهومية كأنه هذا معناه شيء آخر نقوله. وإذا شك العرف أو تردد وقال والله ما أدري يعني من هي الأم صاحبة البويضة، فهذا يعني إذن عدم الوضع بأزاء هذا المعنى وعدم صدق العنوان، لأن التردد يعني عدم وجود تبادر دال على الحقيقة. هذا معنى تقول لي أن هذا اللفظ ما موضوع لأزاء هذا المعنى ولا لهذا المعنى، لأن لو كان موضوعا لكان العرف التفت إلى ذلك ولفهمه. يعني تردد العرف مساوق لعدم الوضع، لأن علامة الوضع التبادر، فما دام ماكو تبادر وأكو تردد إذن معنى ماكو وضع، فما عندي تردد، يعني لو عندي وضع لو عدم وضع، ما دام أكو تردد إذن عدم وضع. هذا أولا. ثانيا لحرمة النكاح، الوجه الرابع من الاستدلال على القول الثاني اللي انتهينا من القول الثاني آنفا متقدم آنفا، وحاصله حرمة نكاح بعض الإنسان بعضه، وهو معنى متحقق فيهما معا. هذا أيضا ثانيا، لأن الإمام في صحيح الزرارة قال يحرم نكاح بعضه بعض الإنسان، جيد. وهاي أم صاحبة البويضة هذا بعضها، والأم صاحبة الرحم هذا بعضها، فيحرم إذن النكاح من أي منهما بهذا التعليل، هذا يمكن أن نقربه. وبهذا ينتهي الكلام في الأمر الرابع وهو ضابطة الأمومة. ننتقل للأمر الخامس وهو قاعدة الولد للفراش. هذه القاعدة يكثر ذكرها، لا بأس أن تحضروا في كتب القواعد الفقهية حتى تساعدونا ونستفيد منكم إن شاء الله. فالأمر الخامس إذن في مفاد قاعدة الولد للفراش ومساحتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم